وما من قال إنها ليست بصلاة لا يكمل. وكذلك يسلم ويجي واحدة ويسلم على الذي ما يسلم أسوأ أفضل ولا يتشنج. قال الآخرون من هذا يدل على أنها ليست بصلاة، إن لو كانت صلاة لاشترط فيها قراءة الفاتحة واشترط لها الركوع واشترط لها التشهد إلى غير ذلك، لكن ما دام أنها سجدة مفردة وحتى أنتم تقولون ولا يتشهد دل على أنها لا تعطى حكم النافلة مطلقا. كذلك أيضا سجوده عن قيام أفضل لأن فيه زيادة عمل، فإذا كنت تقرأ القرآن من جالس وسجدت لا بأس، وإن كنت وقفت وسجدت عن قيام هذا أفضل، لأن محل قيامك هذا نهوضك من الجلوس للقيام هذا عمل، وما نهضت إلا من أجل السجدة، فأنت حينئذ تثاب على هذا القيام. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سرية، ويكره سجوده ويكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإيهام والتخليط على المأموم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة السر، لأنه إن سجد فيها خلق على المأمومين، وإن لم يسجد كان تاركا للسنة، فينبغي أن يقرأ سورة ليس فيها سجدة. فمثلا تصلي الظهر أو العصر، عندهم يكره أنك تقرأ سورة اقرأ بسم ربك الذي خلق، أو تقرأ سورة الانشقاق إذا السماء انشقت يكره، لأنك إذا قلت أو صفت إلى قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا عيبا لهم وذما لهم حيث لم يسجدوا، فإن سجدت تخلق على المؤمنين، وإن لم تسجد تركت السنة أو تركت الواجب عند من يرى أن سجود التلاوة واجب، لأن ما دام أن الله يقول: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، شابهتهم في عدم السجود، فينبغي أن تسجد، لهذا قالوا يكره. والقول الثاني أنه لا يكره، يسجد ويسجد المأمومون معه. واستدلوا بحديث رواه أبو داود عن ابن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فسجد، وسجد أصحابه. قال ابن عمر: فلا نرى إلا أنه قرأ سورة ألف لام ميم السجدة. قالوا: هذا يدل على أنه لو قرأها الإمام يسجد، ولا والقراءة منتفية بدليل هذا الحديث، والمأمومون يسجدون مع إمامهم. هذا هو القول الثاني. أما المذهب فهم عللوا بهذا التعليم في اختلاط على المأمومين فيما لو سجد، وبفي تركه السجود يكون تاركا للسنة.
ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع.
أي غير الصلاة
ويلزم المأموم متابعته في غيره.
ويلزم المأموم متابعته في غيرها.
أي غير الصلاة السرية.
أي الصلاة السرية. ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية.
كذلك ويلزم المأموم متابعة إمامه إذا سجد لصلاته سجدة التلاوة في غير الظهر والعصر. أي أن الإمام لو قرأ سورة سجدة في صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر وسجد يلزمك أن تسجد. أما لو قرأها في الظهر وسجد أنت مخير، لا يلزمك. إن شئت قف حتى يخلص من سجد تقوم وجود. ويعللون يقولون لأن السجود مكروه، ثم أن لم تسمع قراءة إمامك حتى يكون سجودك سجود مستمع ما سمعته، ولا تدري ماذا قرأ وعلى أي سجدة انسجد أو في أي سجدة انسجد، فلم تكن مستمعا بحيث يسن لك السجود. والقراءة عندهم والحالة هذه ذكرى والصلاة لا تبطل، وسجد أنت مخير، إن شئت فتابعه وإن شئت اتركه. ولكن القول الآخر اختيار الموفق والشارع أنك تسجد الصلاة السرية ولست بمخير، فإذا سجد مثلا الظهر أو العصر يلزمك أن تسجد، لقوله مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا وهذا من الاختلاف عليه ما دام أنه سجد سجد التلاوة، وإن كنت غير سامع لقراءته فلا بد أن تتابع، لأن هذا فعل وهو سجد التلاوة، وليس هذا بقول، إنما متابعتك له في القول. لا، لو قرأت الفاتحة قبل وقرأت سورة أكثر منه أو قرأتها بعده لا مانع. أما متابعته في الأفعال فهي المتعينة حينئذ. قالوا فيلزمك أن تسجد معه إذا سجد في صلاة السر ولست بمخير. هذا هو رأي الموفق والشارع ومن وافقهما.
ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم.
كذلك ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. معنى مطلقا سواء كانت تلك النعم خاصة بك أنت أو عامة للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر خر ساجدا لله. لما كتب إليه علي بإسلام أهل اليمن سجد، ولما جاءه جبريل وأخبره بأن الله يصلي على من صلى عليك، فإن الله يصلي على من صلى عليك مرة يصلي عليه عشرا، خر ساجدا لله. فتجد الدنيا عامة للمسلمين كإسلام قبيلة أو انتصار للمسلمين أو خاصة بك، مثلا نعمة الله لم تكن عامة للمسلمين. وكذلك اندفاع النقم، كما لو جاءنا عدو يريد قتلنا ثم سلط الله عليه وهلك تسجد شكرا لله وما أشبه ذلك. أما النعم العامة لا، كما يأتي نعم النعم العامة فهذا لا يسجد لها، لأن نعم الله عامة دائمة، فلو قيل لسجودها لبقيت الساجد طول عمرك، فإن الله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم الله علينا متوالية متتابعة دائمة أبدية. نعم.
ما يقال
شيخ
في أي وقت؟
نعم.
مفهوم ثاني لمفهوم
لا لا. ما دام جعلوها حكم حكم الصلاة فلا قدر.
وتبطل به أي بسجود
هذا عندهم لا القول الآخر لا.
وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة.
لأن لاحظ إذا جاك الإطلاق ترى في الكلام ما يدل عليه سواء كان قبله أو بعده، لا تجعل الإطلاق أمر خارجي. فمثلا يقول هنا لاحظ ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، لا يمكن نقول في كل وقت لأن ما في العبارة ما يدل على وقت ولا عند ولا حول وقت. فالعبارة في تجدد النعم واندفاع النقم، لاحظ تجدد النعم تعرف أنها إما عامة أو خاصة، واندفاع النقم إما عامة أو خاصة، فيبشر الإطلاق بما يناسب العبارة وما تقتضيه العبارة، لا أنك تفسر الإطلاق بأمر خارجي لم تتضمنه العبارات. نعم.
لكن يا شيخ اشتعرض لها الطهارة؟
أي عندهم شيخ.
وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناسي، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة.
وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي، يعني لو سجد شكرا لله في أثناء الصلاة بطلت صلاته، لأن المسبب لهذا الشكر ليست التلاوة بل نعمة عامة أو نعمة خاصة أو دفع نقمة عامة أو دفع نقمة خاصة، فلا تعلق لها بالصلاة. فقد جئت فقد عندهم فقد جئت في الصلاة ما ليس منها وما لا يتعلق بها، هذا وجه قولهم. بخلاف سجدة التلاوة فأنت تقرأ القرآن والقرآن مشروع قراءته في الصلاة، فأنت تقرأ القرآن ومثاب على هذا وهو من جنس أذكار الصلاة، فقراءة الفاتحة وسورة أخرى فهو من جنس أذكار الصلاة تسجد لها لارتباطه بالصلاة. أما سجدة الشكر فلها سبب، ليست سببها التلاوة التي هي من أذكار الصلاة، بل سببها نعمة أو دفع نقمة، فإذا سجدت في نفس الصلاة بطلت صلاتك كأنك جدت فيها ما ليس منها، أشبه ما لو سجدت ثلاث سجدات أو ركعت ركوعين، هذا وجه قولي. من عمر بن عارف هذا واضح. وأما القول الآخر يأتي. نعم. ولهذا لو سجد عالم متعمد عندهم بطلت، بخلاف الجاهل والناسي، الجاهل والناسي لا تبطل صلاته حتى لو زاد إذا كان جهلا أو نسيانا. نعم.
وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة،
هذا هو صفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة، من اشتراط الطهارة له ومن الوقت أيضا في غير أوقات النهي، وأن يقول سبحان رب الأعلى قبل الدعاء أو بعده، وأنه أيضا يسجد عن قيام أفضل من سجوده، وأنه يكبر، وأنه إذا رفع وإذا سجد، وأنه يسلم، وأنه يرفع يديه عند إرادة السجود، كما تقدم بيانه وتقدم الخلاف في سجد التلاوة على كل. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم.
أما وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. احتج به أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. لهذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل، فأوتروا قبل أن تصبحوا. قبل أن حديث ابن سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا. قالوا: هذا يدل على أن وقت النهي يدخل من طلوع الفجر ولو كان قبل الصلاة، فلا يباح أن يتنفل ما عدا الراتبة، راتبة الفجر فقط. والرواية الثانية عن أحمد أن وقت النهي يدخل من انقضاء صلاة الفجر لا قبلها، لحديث: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا هو رأي الموفق والمجد ومذهب مالك. وفائدة الخلاف: لو مثلا طلع الفجر وأذن التالي وجيت أنت للمسجد، جيت للمسجد والناس الجماعة مجتمعون وأنت ما وتر، فهل توتر؟ الفجر جد طلع بكرين الشمس والسفر من طلقه، لكن ما لأ صلى الفجر ولا دم تشوف السفر. فالمذهب لا، بطلوع الفجر ذهب وقت صلاة الليل وذهب الوتر ودخل وقت النهي بطلوع الفجر، لم يبح لك إلا الفريضة وراتبتها بس. رأي الموفق والمجد ومذهب مالك ومن وافقهم يقولون: نعم، ما دام ان الامام ما بعد صلى الفجر يجوز التنفل توتر، لان وقت النهي لا يدخل الا بانقضاء صلاه الصبح. هذا عند الموفق والمجد والوفق، لا ينقضي، لا يدخل الا بانقضاء صلاه الصبح، وقبل أن تصلى الصبح لم يكن وقتنا، لحديث: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. أما المذهب ومن وافقهم يقولون: لا، حديث لا صلاة بعد صلاة الفجر وإن كان صحيح أن لا تجوز الصلاة بعد صلاة الفجر، لكن جاءنا حديث فيه زيادة، وهو قوله: إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، وذهب الوتر. ولحديث: أوتروا قبل أن تصبحوا، فدل بمفهومه على أنه إذا وجد الصبح ذهب الوتر وخرج وقته. نعم.
الراجح حسن
العمل على المذهب، عمل الناس على المذهب.
والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيدا بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين.
الثاني من أوقات النهي من حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيدا، يعني من أقدام برؤية العين المجردة، هذه الأوقات لا تجوز الصلاة بها. سعيد بن المسيب رأى رجلا في المدينة يتنفل بعد صلاة الفجر، بعدما انتهت صلاة الشمس، فنهى سعيد بن المسيب، قال: يا هذا لا تصلي في هذا الوقت. جرد، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. بهذا نعرف أن الصلاة وإن كانت مشروعة ومطلوبة ومرغب فيها، لكن لها أوقات معينة ومثل هذه الأوقات لا تجوز الصلاة حينئذ. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نص بقوله: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وكذلك قال في حديث عمرو بن عبسة: وإذا طلعت فأمسك عن الصلاة حتى تطلع قدرا، فإنها تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند طلوع الشمس معللا ذلك بأن الكفار يسجدون لها. تكلم ابن تيمية في كتاب قراءة الصراط المستقيم على هذا المعنى بما حاصل عن مشابهة الكفار إلا في المنع، وإن كان قصدك طيب ونيتك صالحة فأنت ممنوع من مشابهة ظاهرة، لا يجوز لك أن تشابههم ظاهرة وإن خالفتهم باطنا، فباطنا هم يسجدون للكفار وأنت باطنا تسجد لله، إلا أنك اتفقت معهم ظاهرا سجدوا لها صلوا لها وأنت صليت لله، فبمجرد اختلاف النية لا يبيح لك مشابهتهم وإن كانت نيتك لله، لأن الرسول قال: أمسك عن الصلاة فإنها يسجد لها الكفار حينئذ يسجد لها الكفار. فمنع من المشابهة الظاهرة مع اختلاف النية الباطنة. كل هذا يدل على أن المسلم لا يجوز له مخالفة ما جاء به الرسول حتى ولو كانت نيته صادقة وصحيحة، لأننا نعلم أن العبادات كلها تنبني على أصلين، فصلاته وزكاته وعباداته وجميع ما تتقرب به إلى الله تنبني على أصلين، إن بنت على هذين الأصلين صحت عباداتك وإلا فهي مردودة عليك. طيب إيش الأصلين؟ الأول تجريد الإخلاص لله، هذا هو الأصل الأول، وهو مقتوى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان عملك ليس لله بل لغير وظيفة أو لأجل مدح الناس لك وثنائهم عليك أو لأجل دراهم أو لغرض من الأغراض، فالله لا يقبل عملك لأنه لم يكن خالصا لله، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني وهو محل بحثنا: تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ويدل لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويدخل في الصلاة في أوقات النهي، وإن كانت نيتك لله حصل لك الأصل الأول وهو تجريد الإخلاص لله، لكن تخلف الثاني وهو تجريد المتابعة لرسول الله، فأنت لم تتابع الرسول بل خالفته حيث نهاك عن الصلاة في هذه الأوقات وإن كان أصلها مرغب فيه ومطلوب شرعا. وهذا ينفعك في أبواب كثيرة ومسائل كثيرة، كالاحتفال بمولد الرسول مثلا. لو فرضنا أن شخص قال: أنا أقيم الاحتفال بمولد الرسول. ليه؟ قال: لأنه طاع، وعبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وأفضل من مشى على الأرض وأفضل من طلعت عليه الشمس بل وأفضل المخلوقين، كيف لا أتيم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تعبيرا وإظهار شعور لمحبته وإظهار الشكر بوجود خاتم بوجود صلوات الله وسلامه عليه. تقول له أنت نيتك طيبة ما دام هذا قصدك تعظيما للرسول، لكن يا ابن أخي ليس هكذا. فمحبة الرسول تقتضي متابعته والائتمار بما جاء به والانتهاء عما نهى عنه ونشر دعوته لا مجرد الاحتفال بمولده. لأن قال انت طيبة، نعم نيتك طيبة، لكن عندنا أصلان للعبادة، والذي الثاني تجريد المتابعة لرسول الله. فهيهات عاطل الحديث أن الرسول أقر هذا أو أمر به أو أن الصحابة فعلوا شيئا من هذا، لأن هذا هو مقتضى شارة أن محمد الرسول لا يستطيع. إذا لا يستطيع بطل عمله، فمجرد أنه مخلص في عمله لله تخلف الأصل الثاني وهو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول في أوقات النهي في الصلاة فيها لو قالها مشروعة وطيبة ومرغب فيها نقول نعم، لكن أنت عباداتك لابد أن تكون مبنية على متابعة الرسول، فرسول الله يقول لا صلاة لا صلاة.
والثالث عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنات فوق أي تميل.
الثالث من أوقات النهي حين تقف الشمس وهو الزوال، وهو زمن لطيف قصير لا يشع الصلاة فيه، لا يمكن أن يصلي والشمس قائمة ما نواقبها لأن زمن قصير، فالوقت لا يتسع للصلاة. وزوال الشمس هو معلوم أنها تطلع من جهة الشرق وهي تصعد في كبد السماء، وما دامت تصعد فالظل يزيد، تنظر إلى أن الظل يزيد، فإذا توسطت كبد السماء ثم هبطت من الناحية الغربية جعل الظل ينقص. لاحظت أن الظل إذا زالت الشمس، فما دام فالمدة التي يزيد فيها الظل وينقص هي مدة قليلة جدا. وكما قدمنا يقول أبا بطل، لكن لا أدري من أين نقله، إن بمقدار قراءة الفاتحة، ومجرد قراءة الفاتحة الزمن يشعل كان زمن قصير جدا لا يتسع لصلاة فيه. والدليل على هذا حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى تضيق درب، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق الشمس للغروب. فقول حين يقوم قائم الظهيرة معناه قائم الظهيرة يعني من شدة الحر، وأن البعير إذا برك واشتدت عليه الرمضة قام، هذا معنى يقوم قائم الظهيرة. الظهيرة ما يصبر البعير بارد لأجل حرارة الشمس، هذا مذهب. لكن هنا سؤال يتعلق بالحديث. قول الرسول ثلاث ساعات، قول عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، هذا واضح، وأن نقبر فيهن موتانا. لو صلينا عليه الفجر شلنا عذاب الميت، لكن بقينا القبر سهل، ما صلحوا، كانوا يصلحون يوم خلص يا والله هذه الشمس طالت توا باسمة نصبر ولا انت؟ شيخ الإسلام الكريم على يقول ليس الغرض هو إنه من أجل دفن الميت. الميت أنت في أي وقت كان، لكن الغرض الصلاة عليه، فيمنعون من دفنه من أجل الصلاة عليه، لا يصلون عليه. أما لو قدر أنهم صلوا عليه قبل هذا الوقت وتأخر لعذر لا بأس بدفنه. أما منع من دفنه إلا وسيلة إلى الغاية وهي الصلاة، فلا يجوز أن تصلي على الميت في مثل هذه الأوقات القصيرة خاصة، بل ينتظر به ولأجل الصلاة. أما إذا قدر أنه صلي عليه فليس غرض الشارع أن الميت ميت، لأن ما له التعلق بالصلاة، مجرد دفن ما له التعلق بأوقات النهي، ما له التعلق. لكن أن نقبر فيهن موتانا يعني إذا لم يصل عليه.
والرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها.
والرابع بعد صلاة العصر، فإنه لا تجوز الصلاة بعد صلاة العصر للأحاديث الكثيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، كما في صحيح مسلم وغيره. والعبرة بالفراغ منها لا بالشروع فيها. وش معنى والعبرة بالفراغ منها لا بالشروع فيها؟ معناه لا يدخل وقت النهي حتى تسلم تنتهي، لكن لو فرضنا أنك شرعت فيها وأردت أن تقلبها نفلا يعني لا بأس لغرض، فمثلا دخل وقت العصر صليت منفرد على أنها هي العصر، هل هذه من فوائد العبرة بالفراغ منها لا بالشروع فيها؟ من فوائد العبارة يعني لو جئت لحالك وكبرت تريد أن تصلي الفريضة العصر، ثم جاء ناس وأردت أن تقلبها نفلا لغرض صحيح، قلت طيب خشنا في وقت نهي، نقول لا ما في مانع اقلبها نفل وسلم وصل معهم. أما لو فرغت منها خلاص ما تجي، يعني دخل وقت النهي، وما دمت قبل أن تسلم ما في مانع لو قلبت فرضك نفلا كمثل ما تقدم في شروط الصلاة، وإن قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، قلبتها بغرض صحيح. فلا نقول إن دخل وقت النهي في حقك بالشروع، لا ما يدخل إلا بالفراغ، هذا معنى العبارة. نعم
يا شيخ، لو مثل شخص فاتته الصلاة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العصر، هل لشخص من الذين صلوا الظهر أو العصر أن يصلي معه ليقول ما يتصدق على هذا؟
هذا البحث يجي في باب صلاة الجماعة، لا يأتي إلا باللي بعد هذا، لأن الكلام في مسألة وقت النهي، يعني هل يدخل بالشروع فيها أو بالفراغ منها. أما مسألة إعادة الجماعة هذا يأتي باب بعد مع أن لا ذكر في آخر هذا الباب، وهو معنى إن جاء مثلا والصلاة قد أقيمت ما يدخل معهم، أما إن جاء قبل أن تقام الصلاة فيدخل معهم، على تفصيل يعني عند بعض أهل، وبعضهم حديث يزيد بن الأسود يأتي في آخر هذا. نعم
يا شيخ، في وقت من الهي وجد شخص يصلي منفرد يريد أن يصلي معه لتكون جماعة للشخص هذا.
نعم
فائدة العطف في قوله أن نقبر فيها بإنه وتعالى، وفائدة إذا كان دفن غير مقصود.
نعم
إذا كان الدفن غير مقصود فما فائدة العطف في قوله وأن ندفن؟
يقول ارتباط الصلاة بالدفن، نهانا أن نصلي فيهم هذه الصلاة العامة، يعني الفريضة والنوافل، النوافل هذه الفريضة قضاها نصلي في كلهم، لكن النوافل أن نصلي فيهم الصلاة النافلة المطلقة، وأن نقبر فيهن موتانا، فعبر عن الصلاة على الميت بدفنه، لأن في الغالب يقبر بعد ما يصلى عليه. فالصلاة الأولى ما هي صلاة الميت، الصلاة الأولى الصلاة النفل العام بالمطلق أن نصلي فيه، وأن نقبر لأن لا يقبر إلا بعد الصلاة عليه. نعم
سؤال يا شيخ، لو شخص فاتت الصلاة صلاة الفجر أو صلاة العصر
هو ودخل إعادة الجماعة.
نعم
جاء في الحديث انها تشجر بانار جهنم، قلتم تشجر بانار جهنم.
والخامس اذا شرعت الشمس في اي في الغروب حتى يتم لما تقدم.
الخامس من اوقات النهي هو اذا شرعت الشمس وتهيأت للغروب، لكن ابن تيمية يرى أن الوقت الثاني اصفرار الشمس، وهو رأي موفق أيضا. الوقت الثاني يبتدي من اصفرار الشمس لا من أنها إذا شرعت الغروب. نعم
مش فائدة التقسيم إلى وقتين لو قيل أن وقت واحد من صلاة العصر حتى تغرب؟
فائدته أن الصلاة على الميت في تمشي الأوقات ثلاث طوال، أما في الأوقات القصيرة لا. فمثلا جبنا الميت عقب صلاة العصر صلينا عليه وندفنه، ما جبتوه إلا الشمس هذه قد تهيأت الغروب، نقول لا ما صلينا.
ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة.
سؤال شيخ من شخص يقول لو غسل رجل في مقبرة، غسل رجل في مقبرة وفيها مسجد وليس أمامه قبور، هل يصلي الفريضة ثم يصلي عليه في هذا المسجد أم يكتفي بالصلاة عليه دون الفريضة؟
لا، إذا كان ما بين ما هناك حائل ما ينبغي يصلى، إذا كان قريب من المقبرة ولا هناك حائل بين المسجد وبين المقبرة فلا ما يصلى، ما يصلى فيه، مستقبل المقبرة، يصير مستقبل المقبرة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. متفق عليه.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في الأوقات النهي كلها. فمن كان عليه صلاة فريضة ولم يذكرها إلا في وقت النهي فلا يؤخرها حتى يخرج وقت النهي، بل يصليها حالاً، لأنها واجبة في ذمته وهو مطالب بها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فاستفدنا من هذا الحديث فائدتين: الفائدة الأولى أن من نسى صلاة كانت عليه أو نام عنها فمتى ذكر أو استيقظ يصليها حالا ولا يجوز أن يؤخرها. ثانيا، استنبط من الحديث أن قضاء الفوائد تكون على الفور لا على التراخي، لأن الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فقول إذا ذكرها جعل مجرد الذكر للصلاة التي كانت عليه هو محل قضائها حالا. ولهذا ذهب الحنابلة إلى أن قضاء الفوائد يكون على الفور لا على التراخي، خلافا للشافعية فهم يرون أنها على التراخي. فمثلا لو كان عليك خمس صلوات فيما مضى فعندنا صليها حالا مرتبة. لو قلت بس فخليها إلى بعد صلاة العشاء أنشطني، يقول لك لا، لأن نبيك يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وأنت ذكرتها الآن قم أديها. أشياء كلها بالأمر الساهل القضاء على التراخي، أما عندنا في ألف. ثالثا، استفدنا من الحديث قول: لا كفارة لها إلا ذلك، أي أن قضاء الصلاة لا يدخلها كفارة ولا غيرها. فنستفيد من هذا: لو أن مريضا لم يصلي من أجل المرض، وأن تعرف كما يأتي وكما هو معلوم أن الرسول يقول للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وأن الصلاة لا تسقط عنه ما دام عظمه ثابتا، بل يصلي على حسب حاله. لكن هذا المريض مات مجاوبا يسأل، يا رب مات وعليه عشر صلوات يومين ما صلى، هل نصلي عنه ولا لا؟ يعني هل نكفر عنه ولا لا؟ ما لك لقيه الله، ان كان انه معذور فالله ويسامح، وان كان انه تركها الله حسيب، لا يصلي احد عنه، لان الرسول يقول: لا كفاره لها الا ذلك الا القضاء. وقد تعذر القضاء في حق هذا الذي مات، المريض الذي مات، أمره إلى الله. هذا معنى. فاشترط الآن هذا أولا: أن من كان عليه فائتة ثالثا استفدنا من هذا الحديث على أن من مات وعليه صلوات لا تقرأ عنه ولا يكفر عنه، لأن الرسول حصر ذلك بقوله لا كفارة له إلا ذلك. فقوله إلا ذلك دل على أن صلاة الغير لا تصح، وأن إخراج الإطعام أو الكفارات لا تمنع، لأن الرسول حصر هذا القرى لا كفارة لها إلا ذلك. وأشار إلى هذا المعنى المجد بن تيمية في المنتقى عقب ذكره لهذا الحديث.
ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة.
ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة.